بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكدنا في المرة الماضية أن الجنس والنوع والمطلق والعام كلها كليات، وهذه الكليات غير محصورة وهي موجودة في الذهن، أما ما هو في الخارج فهو مقيد بالأعيان والمحال التي تقوم بها هذه الأوصاف. وهذا ما سيعبر عنه المصنف رحمه الله تعالى في هذا المعنى. قال: مثال المساواة في نوع العلة. إذن قال النوع موجود في الذهن، لأن سيتكلم عن الانتقال العلمي الصحيح من الحديث في الكليات في الأذهان إلى الحديث عن المشخصات في الأعيان. إذن كليات في الأذهان ومشخصات في الأعيان، وسيتكلم عن المعنى الذي هو العلة بوصفه أمرا كليا ذهنيا، ثم يتكلم عن العلة بوصفها عرضا يقوم بمحل متشخص معين، بمعنى في الخارج لم يعد كليا، بل أصبح العرض متعلقا بعين مشخصة. فقال: مثال المساواة في نوع العلة قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة، فإنها موجودة في النبيذ بعينها، أي يلاحظ أن هذه العلة موجودة في النبيذ بعينها، فهي العلة التي هي الشدة المطربة لما قامت بعين النبيذ فهي أصبحت في هذه العين معينة، لكنها مع الخمر تكون مشتركة في النوع الكلي، فاشتراكها في النوع الكلي ذهني عطف عليه بقوله لا شخصا. إذن فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعا لا شخصا. إذن في وجود لعين النبيذ كأس معين فإنها تكون معينة. فإذا أردت أن أتكلم عن النبيذ وعن الخمر فهذا يعني النبيذ عام والخمر عام، وهذه موجودة في الأذهان، والعلة المشتركة التي هي الإسكار والشدة المطربة أيضا عام. إذن أنا أتكلم في المعاني الذهنية، لكنني إذا نظرت في كأس معين أمامي وهذا الكأس المعين فيه النبيذ فهذا مشخص، فيكون وصف الإسكار في هذا النبيذ وصف متشخص بعين هذا النبيذ، أما اعتبار الأنواع من حيث الإسكار والخمر والنبيذ في الإطلاقات فهذه أعمال ذهنية. لذلك قال: بجامع الشدة المطربة فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعا لا شخصا، لأن العلة عرض لا يتشخص إلا بتشخص محله، الذي هنا هو هنا خصوص الخمر وهو مفقود في النبيذ. ماذا يريد أن يقول هنا؟ أن العلة موجودة في الخمر وهي مفقودة في النبيذ، ثم سبق أن قال فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعا ولا نوعا لا شخصا. كيف يفهم هذا القول؟ مفتاح فهم أقوال العلماء هنا أن يكون الطالب فاهما للوجود الذهني والوجود العيني المشخص في الخارج ومفرقا بينهما. فإذا جاء لفظهم بنفي وجود وصف الخمر في النبيذ فإنما يتكلم باعتبار التشخص والأعيان، وإذا قال فإن الوصف الذي هو في الخمر موجود في النبيذ فإنما يتكلم باعتبار المعنى الذهني. فهنا صح كلامه بأن وصف الإسكار مفقود في النبيذ باعتبار التشخص، أن وصف الإسكار في الخمر موجود في النبيذ باعتبار النوع، باعتبار النوع والمعنى. فلذلك لابد أن تفهم قواعد هذه العلوم. لذلك نقول إن عرض الشدة المطربة وصف لا يوجد مستقلا بذاته، يعني لا يوجد شدة مطربة موجودة بذاتها مستقلة، وما هو موجود في الأذهان هو معاني وأعراض دون تصور قيامها بذوات. يعني عندما تقول الصلاة واجبة أنت لم تتصور ذاتا تقوم بهذه الصلاة، إنما تصورت المعنى فقط. تقول الصوم ركن، الآن أنت تصورت المعنى دون أن يكون قائما بذات. هذا يمكن أن يكون موجودا في الذهن، فالذهن قادر على أن يتصور أعراضا دون أن تقوم بذات. أما في الخارج فلا توجد صلاة بلا مصل، ولا يوجد صيام بلا صائم، ولا يوجد قتل بلا قاتل. إذن هنا نفرق بين الوجودات، وهذا داخل في نظرية الوجود والمعنى، لذلك الوجود. إذن نقول إن عرض الشدة المطربة وصف لا يوجد مستقل بذاته في الخارج، بل لا بد له من محل يقوم به، وهذا الوصف يقوم بعين الخمر، يكون مشخصا أي معينا في الخمر التي في الخارج. بينما لو أردت أن تقول الإسكار معنى في الذهن فلا تحتاج إلى أن تتصور عينا قامت بها، لأن العقل قادر على هذا التجريد، العقل متفوق في التجريد، في تجريد هذه المعاني والأعراض عن الأعيان التي تقوم بها في الخارج، فيمكن أن يتصور في الذهن. لذلك عندما نقول هذا الوصف الذي يقوم بعين الخمر يكون مشخصا أي معينا، ولذلك نقول لو وضعنا مثلا حبة مهلوسة ومخدر وخمر فسنجد أن الجميع فيه صفات الإسكار، لكننا عندما نتكلم عن الإسكار القائم بعين الخمرة التي هي على الطاولة وأمامنا نشاهدها، والإسكار الذي هو متعلق بعين الحبة المهلوسة، والإسكار المتعلق ببودرة المخدرات، فسنجد أن هذه الأوصاف أخذت تشخصا من الأعيان التي قامت بها فأصبحت شخصية، فأصبحت شخصية. من هنا نقول الإسكار الذي قام بعين الحب المهلوسة مختلف عن الإسكار الذي هو في عين زجاجة الخمر، مختلف عن الإسكار الذي هو في بودرة المخدرات، على اعتبار اختلاف المحل. فاختلفت الصفات لما تشخصت في تلك الأعيان. لذلك نقول إن الوجود في الأعيان لا يوجد فيه اشتراك، إنما هو الاختلاف المحض، إنما هو الاختلاف المحض. حتى الخمور في الخارج هي أعيان مشخصة مختلفة، فما قام بوصف هذه الخمرة من هذا النوع مختلف عن ذلك الوصف الذي قام بالخمرة الأخرى، فيجد بعض الناس تفاوتا في أسعار الخمور بحسب التفاوت في الفساد فيها، وكلها مفسدة. إذن نقول النوع والجنس لا يوجدان في الخارج أبدا، فهما ذهنيان، فعلة الشدة المطربة تتعقل في الذهن مستقلة عن الخمر التي هي عين. طيب، وأيضا الخمر نجد أن الخمر جنس بها أنواع، وهذا لو قلت الخمر جنس لها أنواع فهذا لا يتعقل إلا في الذهن، لأن الجنس كلية والنوع كلية والكليات ليست موجودة في الخارج. فلو قلت لك ناولني النوع أو أشر إلى الجنس في الخارج فلن تجد شيئا من هذا، كأن أقول لك الإنسان في الذهن ماهية واحدة، يعني الماهية واحدة في الذهن، لكنك إذا نظرت إلى الخارج وجدت أعيانا كثيرة تنحصر ولكن يصعب حصرها. ففي الخارج لا توجد الماهية مجردة، يعني الإنسان حيوان ناطق، هذا متصور في الذهن مجردا، لكنك إذا نظرت إلى الخارج وجدت العربي فلان ابن فلان ابن فلان، فيه هذه الماهية لكنها زادت حولها المشخصات والهويات، مثل الاسم والطول والبصمة، بصمة العين. إذن أصبحت هذه الماهية موجودة مع هويات وهي مختلفة في الخارج متعددة، لكن الماهية في الذهن واحدة لا تتعدد، لكن وجودها في الخارج متعدد مختلف مع المشخصات من لون وطول وقصر وعربي وفارسي وتركي. إذن نؤكد أن الجنس والنوع والعامة والمطلق لا وجود لها إلا في الأذهان، أما ما هو موجود في الخارج فهو مشخص. فلذلك عندما نتكلم عن المستحيل والعدم، أنت تتكلم عن عام العدم، اذكر لي أمثلة المعدومات تجد الكثير، لكنك في الخارج لا تجد ذلك المعدوم. عندما أقول لك سالب واحد، كيف تجد هذا السالب واحد؟ ناقص مئة، ما هو يعني قبل الصفر إلى ما لا بداية، أرقام إلى ما لا بداية، لكننا لا نقول إن الأرقام قديمة وأزلية لأنها لا بداية لها، لأنك تتكلم عندئذ عن ذهني، والذهن وجود اعتباري ليس وجودا أصيلا. ولذلك نحن نقول يمكن أن يتصور الذهن تسلسل اعتباري في الأرقام من السوالب إلى ما لا بداية، لكن هذا ليس قولا بقدم العالم، لأن العالم وجود أصيل خارجي معين، وجود أصيل خارجي معين. وبالتالي نحن نقول إن العالم محدث ولا يوجد عين قديمة، إنما نحن نتكلم ربما يمكن للإنسان أن يعد إلى الأرقام السالبة إلى ما لا بداية. لماذا؟ هذا وجود ذهني، ممكن أن تأتي بآلة تعد لك السالب إلى ما لا بداية وتبقى تعد إلى ما لا بداية، هذا وجود ذهني. أما إذا بحثنا في الخارج فعندئذ الوجود عيني، فلا يمكن أن تقول إن هناك ما هو في الخارج قديم بالنوع، هذا قول يجافي حقائق العلوم الأولى، أن هناك نوع في الخارج ثم تقول هناك عالم قديم بالنوع. عاد قديم بالنوع، هل هو العرش؟ هل هو اللوح؟ هل هو القلم؟ نحن نقول لا توجد عين قديمة. فلو قال لي العالم قديم بالنوع فنقول له لقد أخللت بميزان العلوم كلها، فأنت إما أن تقول بدأ بعين قديمة وأن أو أن هناك أعيان قديمة، لكننا لا نقول إن هذا الكون الذي بين أيدينا هو قديم، وبالتالي سنجد أن الخلط بين النوع في الذهن وإيجاد الكل في الخارج هو إفساد للعلوم كلها، هو إفساد للعلوم كلها، وهو بوابة للقول بقدم العالم. لماذا؟ طالما أن هناك ذهني لا بداية له، انقله إلى الخارج خلاص، إذن يوجد عالم بلا بداية، يوجد عالم بلا بداية، إذن صح قول الفلاسفة القول بقدم العالم. لكن ربما أحدهم يقول هذا العالم الذي نراه عينه قديم، واحد يقول لا، هذا عالم محدث لكن ما قبله عين أخرى، وما قبل العين هناك عين أخرى، وما وإلى أن يتسلسل بالأعيان القديمة، وبالتالي ينتهي إلى استمرار القول بوجود عالم قديم كما ذهب إليه الفلاسفة. لذلك قول الفلاسفة بقدم العالم هو سينتج من هذا الاختلاط بين التسلسل الذهني والتسلسل في الخارج. ونحن هنا نميز بين الوجودات في الذهن في العلة، فهي في الذهن معنى ونوع وجنس، لكنها في الخارج لا توجد مع الأعيان إلا مشخصة، ولا يوجد جنس ولا نوع في الخارج. إذن نرى أن الشارح هنا يشير إلى ضرورة التمييز بين الصفة المتعلقة بالعين في الخارج وهي مشخصة، وبين العلة التي هي وصف باعتبار النوع والجنس، وهما لا يوجدان إلا في الذهن. لذلك نقول وصف الشدة المطربة في الخمر مفقود في النبيذ باعتبار العين والتشخص، لأن الصفات باعتبار محلها في الخارج مشخصة. أما باعتبار النوع فإن وصف الشدة المطربة مشترك بين الخمر والنبيذ. لماذا؟ لأن النوع معنى ذهني ووصف مشترك. إذا عبرنا عن العلة بالوصف المشترك فهذا باعتبار الذهن، وإذا عبرنا بالعلة باعتبار المحل المشخصة فهي أعيان مشخصة ولا اشتراك بينها، ولا اشتراك بينها. إذن هذا هو المنهج في التعبير الأصولي، عندما نقول العلة معنى مشترك فهذا باعتبار النوع أو الجنس وهذا ذهني، وإذا قلنا العلة هنا التي هي الإسكار موجودة في الخمر، وما هو موجود في الخمر مفقود في النبيذ، فهذا يعني أننا نتكلم عن أعيان، فهذا يعني أننا نتكلم عن أعيان. إذن لما قال وهو مفقود في النبيذ إنما يتكلم باعتبار الأعيان، لما يقول هو معنى مشترك إذن هو باعتبار النوع والجنس. ثم قال ومثال المساواة في جنس العلة، لاحظ أن الجنس أعم من النوع لأنه سيجمع بين نوعين من العلة هنا، وهي الجناية على الطرف والجناية على النفس، وهما نوعان اتفقا في جنس وهو الجناية على البدن طرفا أو نفسا كما سيأتي. قال الشارح ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في وجوب القصاص بجامع الجناية. إذن بجامع الجناية أن كلمة الجناية تشمل الجناية على الطرف اللي هو اليد أو الرجل أو ما إلى ذلك من بعض أجزاء الجسم. بجامع الجناية فإنها جنس لإتلافهما، ومرجع الضمير هنا النفس والطرف. قال فعلم من قولنا بجامع الجناية أن علة الحكم في الأصل والفرع الجناية لا إتلاف النفس وإتلاف الطرف. إذن لا إتلاف النفس وإتلاف الطرف، إذ لو كانت العلة في الأصل إتلاف النفس لم يتصور القياس لامتناع وجود العلة في الفرع، ذلك لأن العلة لابد أن تكون تامة في الفرع. فإذا نظرنا إلى الأصل وقلنا إن العلة هي إتلاف النفس، ونظرنا إلى الفرع وقلنا إن العلة هي إتلاف الطرف، فعندئذ تكون العلة في الفرع أدون منها في الأصل، والعلة في الأصل أتم منها في الفرع، فامتنع التساوي الذي هو الحامل لتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع. إذن لو نظرنا إلى النوع تعذر القياس، تعذر قياس إتلاف الطرف على إتلاف النفس. لكن القائس والمجتهد هنا لم ينظر إلى نوع العلة، إنما نظر إلى جنسها. فإذا نظرنا إلى جنس العلة وجدنا هذه العلة متساوية، إذا نظرنا إلى اعتبار أن إتلاف النفس وإتلاف الطرف هو جناية على الجسم، جسم الإنسان، سواء كان في طرف أو في نفس، فكلاهما متساو في الجناية على الجسم. فلذلك قالوا هنا إذا نظرنا على اعتبار التساوي في الجنس تساوت العلة، وإذا نظرنا إلى اعتبار التساوي في النوع لم تتساوى العلة في الفرع والأصل. فلذلك ذكر في البيت أن التساوي بين الفرع والأصل قد يكون في نوع العلة وقد يكون في جنس العلة، وهو في القصاص هنا، وهو بجامع الجناية سواء كانت على نفس أو طرف. عندئذ نقول إن العلة مساوية باعتبار النظر إلى جنس العلة لا إلى اعتبار نوع العلة. وهذا النظر إلى جنس العلة يعني أن هناك توسعا في القياس، أن هناك توسعا في القياس، وهذا التوسع في القياس سيؤدي إلى مد حكم الأصل إلى مسافة أبعد إذا نظرنا إلى التساوي باعتبار الجنس. أما إذا نظرنا إلى التساوي باعتبار النوع فإن امتداد حكم الأصل سيكون إلى مسافة أقصر. فلما نظرنا إلى المسافة الأقصر ونظرنا إلى المسافة الأطول، والمسافة الأقصر تكون باعتبار النوع، والمسافة الأطول بمعنى أن هناك امتدادا لحكم الأصل إلى مسافة أبعد، فنجد أننا اعتبرنا العلة باعتبار جنسها لا باعتبار نوعها. وهذا كله توسع من الأصوليين والفقهاء في المزيد من امتدادات حكم الأصل في الشريعة إلى مزيد من المسافات في الخارج. ذلك لأن القياس مهم وضروري جدا في بناء الواقع والمجتمع على أصول الشريعة. وهذا يفيدنا في الاعتراضات، فربما أحدهم يقول لي إن العلة ليست مساوية، أقول له نعم صحيح ليست مساوية باعتبار النوع لكنها مساوية باعتبار الجنس. ثم قال رحمه الله تعالى: ومساواة الفرع في نوع الحكم. إذن انتهى من الحديث عن المساواة في اعتبار الوصف الذي هو العلة نوعا وجنسا، ثم انتقل للحديث عن المساواة في نوع الحكم أيضا نوعا وجنسا. قال: ومثال المساواة في نوع الحكم قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في ثبوت القصاص، فإنه أي القتل فيهما، أي القتل بمحدد ومثقل واحد، والجامع كون القتل عمدا عدوانا. إذن عليك أن تلتفت إلى أن الحكم في الفرع مساو للحكم في الأصل باعتبار النوع وباعتبار الجنس. فإذا أردت مثالا على ذلك باعتبار النوع فتقول: هذا قتل بمثقل وهو حجر مثلا، وذاك قتل بمحدد وهي سكين. إذن هذا قتل وهذا قتل، تساوت العلة، وهو قتل عمد عدوان، والحكم هو في من قتل بسكين أي محدد أصل. إذن من قتل عمدا عدوانا ماذا يكون حكمه؟ أن ينفذ فيه القصاص. فما هو الحكم؟ الحكم هو أن يقتل بمحدد، هذا هو الحكم. إذن الحكم تنفيذ القصاص بمحدد، لماذا؟ لأنه قتل عمدا عدوانا بمحدد، هذا هو الأصل. نذهب إلى الفرع، هذا قتل بمثقل عمدا عدوانا، إذن العلة هي القتل العمد العدوان. كيف ينفذ حكم القصاص فيه؟ حكم القصاص أن يقتل بمثقل. هنا في الفرع قتل بمثقل، هناك في الأصل قتل بمحدد، ليس هو نفس القتل بالمثقل أو بالمحدد، لا يوجد قتل بمحدد هنا وقتل بمحدد هناك. إذن قال لك أن هنا نلاحظ النوع، فالأصل قتل بمحدد هذا حكم القصاص، قتل بمثقل هذا حكم القصاص. طيب إذن الفرع حكمه القتل بالمثقل، الحكم في الأصل القتل بمحدد، فتساوى حكم الفرع والأصل باعتبار النوع. إذن حصلت المساواة. ربما أحدهم يعترض ويقول لا توجد مساواة، لأن هذا قتل بمثقل وهذا قتل بمحدد. نقول لا، المساواة باعتبار النوع، وإلا فكأنك تجعل الشيء نفسه، فيكون القتل بالمحدد مندرجا تحت الأصل ومندرجا تحت دليل الأصل، وبالتالي لا يوجد قياس. إذن القياس أنك تعدي إلى النوع الذي هو القتل بمثقل. إذن عندما يكون حكم الأصل القتل بمحدد لعلة القتل العمد العدوان، وجدنا من قتل عمدا عدوانا بمثقل، إذن العمد والعدوان موجود. نظرنا إلى الحكم في الأصل وجدناه القتل بمحدد، فنقول في الفرع القتل بمثقل. طيب هل الحكم نفسه باعتبار النوع؟ نعم، باعتبار النوع نعم، متساويان باعتبار النوع، فلا بد أن يتساوى حكم الأصل وحكم الفرع باعتبار النوع. ثم انتقل للحديث عن المساواة في جنس الحكم، فقال: ومثال المساواة في جنس الحكم قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب بجامع الصغر، فإن الولاية جنس لولايتي النكاح والمن. يعني في هذه الحالة يريد أن يقول إن علة الولاية هي الصغر، سواء كان ذلك في الولاية في أمر النكاح أو الولاية في أمر المال، فتكون الولاية على الصغيرة جنس، لها نوعان: نوع الولاية على المال وهي أصل، والولاية على النكاح وهو حكم فرع مقيس على حكم الولاية على المال بجامع الصغر، وحكم الولاية على النكاح أيضا بجامع الصغر. فيريد أن يقول إن الولاية في النكاح على الصغيرة جنس الولاية على مالها، وهذا حكم، وهو مشترك مع الولاية على الصغيرة في المال. إذن لو نظرنا إلى الولاية في المال والولاية في النكاح، فنجد أن الحكم ليس هو نفس الحكم، بل مشترك في الجنس. فإذا نظرنا إلى أن الشريعة فرضت الولاية على الصغيرة في المال، وهذا لا خلاف فيه، الآن نريد أن نبحث في حكم الولاية في النكاح على الصغيرة، فعندئذ نقول إن العلة التي هي المعنى المشترك الصغر، وإن الحكم في الأصل هو الولاية في المال، وإن الحكم في الفرع هو الولاية في النكاح، فهذا نكاح وهذا مال، وهذا نوع وهذا نوع آخر. بناء عليه نجعل جنس الحكم هو الولاية، وعندئذ هذا اشتراك في الجنس، وحكم الولاية على المال أصل، وحكم الولاية على النكاح فرع، فيكون الحكم في الفرع وهو الولاية على الصبية في النكاح من جنس الولاية على الصغيرة في المال. فنكون أمام نوعين تحت جنس. نقول ما أنواع الولاية؟ نوع الولاية، الولاية على المال والولاية على النكاح. إذن هذا جنس. إذن أصبح عندي هنا الحكم في الأصل ولاية على المال، والحكم في الفرع ولاية على النكاح، وهذا حكم مختلف عن ذاك الحكم في النوع، لكنهما مندرجان تحت جنس. بناء عليه نقول إن التساوي في العلة بين الأصل والفرع لا يعني التساوي في عين الحكم أو في عين العلة، بل إن التساوي قد يكون في النوع وقد يكون في الجنس، فقد يكون الحكم من نفس نوع حكم الأصل أو من نفس جنس حكم الأصل، وقد تكون العلة من نفس نوع علة الأصل أو من نفس جنس علة الأصل. قال تنبيه: وإنما كانت الجناية جنسا للإتلافين بخلاف الشدة المطربة، لأن إتلاف النفس وإتلاف الطرف مختلفان بالحقيقة، فكان المقول عليهما جنسا. إذن في عندي جناية الطرف مختلفة في الحقيقة عن جناية النفس، لكنهما تحت حقيقة أعلى واحدة وهي الجناية على الجسم. فكان المقول عليهما جنسا، أي متفقان في الجنس ومختلفان في الأنواع، بخلاف الشدة المطربة، لأن إتلاف النفس وإتلاف الطرف مختلفان بالحقيقة. فكان المقول عليهما جنسا، أي يطلق عليهما القول بأنهما أجناس. إذن مرجع التفصيل هنا في هذه الفقرة أن الطالب لابد أن يكون ملما بحقيقة الجنس والأنواع التي تحت ذلك الجنس، فهي مشتركة مع الجنس الذي هو فوقها، لكنها تختلف في حقائقها في نفسها. كما قلت القمح مختلف عن التمر، لكن ممكن أقول هنا اختلاف أجناس، هذا جنس وهذا جنس، لكن التمور أنواع، القمح أنواع، القمح أنواع. فلذلك الأنواع متفقة في حقيقة في الجنس الأعلى ومختلفة في حقائقها عن بعضها. إذن لو نظرت إلى نوع مع نوع فإنما أنظر إلى اعتبار أنه مختلف في الحقيقة عن النوع الآخر، لكن الحقيقة التي هي في النوع هذا وفي النوع ذاك. لكن إذا نظرت إلى الجنس فسأجد أن الجنس حقيقة مشتركة بين هذين النوعين. وقلت إن هذا التقسيم للأجناس والأنواع اعتباري، ممكن أقول الأقوات تمر وقمح، فالتمر نوع من القوت والقمح نوع من القوت، إذن أنا جعلت الجنس الأعلى هو القوت. لو نزلنا إلى جنس أدنى فاعتبرت التمر جنسا والحبوب جنسا، إذن نزلنا إلى جنس أدون فأقول التمور أنواع والقمح والشعير وما شابهها أنواع. فلما نقسم هذا التقسيم الاعتباري للأجناس والأنواع، علينا أن نعلم هذه الأمور حقيقة كما نبحث في هذه الفقرة عندما أراد أن يميز بين النوع والجنس. ثم قال بخلاف الشدة في الخمر والشدة في النبيذ فإنهما متفقان بالحقيقة، فكان القول عليهما نوعا، وكذا الكلام في الولاية جنسا لولايتي النكاح والمال. وكون القتل نوعا للقتل بالمحدد أو بمحدد والقتل بمثقل من الآيات البينات. إذن هنا بين لك ترتيب الأنواع والأجناس، ولماذا يقول هنا جنس، ولماذا قال هناك نوع، ومرجع ذلك إلى الطريقة التي بيناها في تفصيل التعبير بالجنس والتعبير بالنوع. قال: فإن قلت اشتراط كون المساواة فيما ذكر من نوع العلة أو جنسها معلوم من اشتراط المساواة المفاد باشتراط وجود تمام العلة بل داخل فيه، فالجواب يقول له: لماذا فصلت كل هذا التفصيل في اعتبار العلة نوعا وجنسا وفي اعتبار الحكم نوعا وجنسا؟ فكان يكفيك أن تقول بشرط المساواة وكفى. فالجواب كما في الآيات البينات أنه ممنوع، لأنه لا يلزم أن يفهم من اشتراط وجود تمام العلة الاكتفاء بوجودها ولو باعتبار النوع والجنس، بل قد يسبق الذهن إلى اعتبار المساواة في نوعها بل في صنفها. والصنف هو صفة في النوع، فإذا قلنا الحبوب جنس والقمح نوع فالصنف يكون جيد ورديء، وقمح أردني وروسي، فالصنف صفة في أفراد النوع الواحد، فالصنف اختلاف صفات مع الاتحاد في النوع. قال: لأن المتبادر من وجود تمامها وجود شخصها، لكنه لا يمكن لاعتبار المحل في الشخص فلا أقل من اعتبار الصنف، لأنه أقرب إلى الشخص الذي هو المعني. يعني قال هنا إجابة على سؤال مهم، يجيب على سؤال: إذا كنا قد اشترطنا المساواة في العلة فهذا كاف ومغن، فلما التفصيل في نوع العلة وجنسها؟ فعندئذ يجيب بأن التساوي موجود باعتبار الجنس والحكم والصنف أيضا، إلا أن الموجود في الفرع هو وصف مشخص، والجنس والنوع والصنف معان ذهنية، وأقرب ما يكون شيء من تلك المعاني الموجودة في العين هو الوصف، يعني الذي هو الصنف، يعني ما هو أقرب الوجودات إلى الحقيقة. عندي جنس، تحته نوع، تحته صنف، الصنف هذا أقرب الوجودات إلى المعنى المشخص، فالجنس أبعد، والنوع أقرب من الجنس، لكن الصنف هو أقرب الأشياء إلى الحقيقة. فإذا قلت لك حبوب نوعها قمح جيد، فجيد صنف، قمح نوع، حبوب جنس، ووجدت حبة قمح أمامي، فإن أقرب الأشياء إلى الحقيقة هو الصنف أقرب من النوع والجنس. فلذلك هنا يبين أنني إذا قلت لك المساواة بين الفرع والأصل في العلة بمعنى أن تكون العلة مساوية، فإن ذلك أقرب للتبادل، وهو المعنى المشخص، والمعنى المشخص متعلق بالأعيان، والأعيان مختلفة ولا يوجد بينها اشتراك. فإذا كان المتبادر هو اعتبار وجود تمامها وجود الشخص، بمعنى نفس الإسكار الذي في الخمر هو عينه الذي في النبيذ، وهذا في الأعيان الخارجية غير موجود، فإذا تبادر التساوي فإنما يتساوى باعتبار عين الوصف باعتبار الذوات المشخصة في الخارج، وهذا بعيد ولا يمكن. لذلك سآتي إلى أقرب معنى يمكن أن يوجد باعتبار الذوات والأعيان المشخصة، فأجد أن الصنف أقرب. لأنه صفة للنوع، والنوع من أفراد الجنس، فالجنس أبعد والنوع أقرب من الجنس، والصنف أقرب إلى الحقيقة في أعيان الأشياء من النوع، لكن الصنف يبقى ذهنيا لكنه أقرب الأشياء إلى وجود الحقيقة والتشخص. فوصف الإسكار في الخمر ليس هو الذي في النبيذ، ليس هو في الحبوب المهلوسة، وليس هو الذي في المخدرات، ذلك لأن التساوي يتبادر أنه التساوي في المشخص. فلذلك أراد أن يبين لك أنه عندما ينظر إلى التساوي فإنما سينظر إلى التساوي باعتبار النوع والجنس، سواء كان ذلك في الحكم أم في العلة. إذن لابد من الشرح والبيان، لأن التساوي عندما يطلق فهذا قد يتبادر إلى الذهن التساوي في نفس الشيء، والأشياء في الخارج أعيان مشخصة غير متساوية، بل بينها الاختلاف المحض، فالتساوي غير ممكن. لذلك اقتضى من الشارح ومن العلماء أن يبينوا أن التساوي في العلة لابد أن يكون إما في الجنس أو في النوع، وأن التساوي في الحكم إما أن يكون في النوع أو في الجنس. أما إذا أردت عن المعنى الذي هو اعتباري لكنه أقرب شيء إلى الأعيان، فهو الصنف قمح رديء، هذا قمح نوع، ورديء وصف، والحبوب جنس. أقرب الأشياء إلى الأعيان الخارجية هو الصنف، فلذلك هنا اقتضى منه أن يبين. إذن في قوله فلا أقل من اعتبار الصنف، فلا أقل من اعتبار الصنف، لأنه أقرب إلى الشخص الذي هو المعني. المعني هو النبيذ، النبيذ في الخارج عين مشخصة، الصنف الذي هو معنى هو الأقرب إلى المشخص، القمح عين في الخارج أقرب المعاني إليها هو الصنف، كما بينت في مثال القمح. فيمكن أن يقول نبيذ ماركة سين ونبيذ ماركة صاد، فتكون هذه أصناف، وعليه فيكون الأقرب إلى النبيذ هو الصنف، النبيذ الذي هو في العلبة المشخص. هذا ما يعني أراد أن يبينه الشارح رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل، وهو الفرع، وأنه يعني لابد أن يكون مساويا للأصل في حكمه نوعا وجنسا، وفي العلة نوعا وجنسا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.